الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم، وبينا على ماذا ينبني هذا الكلام. ثم قال رحمه الله: قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه الثانية. قيامه بالنفس صفة من الصفات، ومقصودنا بالصفة هو المعنى الأعم كما ذكرنا سابقا من الصفة، ليس الصفة بالمعنى الأخص وهو المعنى القائم بالذات. الصفة إذن هناك معنيان إطلاقان يطلق عليها اسم أو لفظ الصفة. الصفة يطلق على ما كان أصل المقصود بالصفة، هو كل ما يجوز نسبته إلى الموصوف سواء كان وجوديا أو عدميا أو اعتباريا. فالصفات تقسم إلى صفات سلبية أو صفات وجودية أو اعتبارية، ليست سلبية محضة ولكن فيها نوع من الاعتبار. فكل ما جاز لك أن تنسبه أن تثبته للموصوف للذات المعينة فهو يسمى صفة. ومن هذا وبناء على هذا المعنى العلماء قسموا الصفات الأمور المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أقسام، بعضها سموه صفات سلبية وبعضها اعتبارات وبعضها صفات وجودية، ومنهم من اكتفى بالصفات الوجودية عن الاعتبارات فقال هي صفات سلبية وصفات وجودية يلزم عنها تلك الاعتبارات. قصدنا بالصفات السلبية مثل قولنا أنه الأول القديم بمعنى القديم، وأنه الآخر بمعنى الباقي، وأنه مخالف للغير، مخالف للغير اللي هي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث في جميع ما هي خاصة في جميع الصفات من حيث هي خاصة بالحوادث كما نبهنا وفصلناه سابقا. ثم القيام بالنفس والوحدانية، فيكون هناك في خمس أوصاف أو خمسة أوصاف يتصف بها الله سبحانه وتعالى، هي تدل على سلوك على سلب نقص لا يليق إثباته بالله سبحانه وتعالى ولا يصح في العقل إثباته لله. كما قلنا سابقا القدم ينفي الأولية، البقاء ينفي الآخرية، المخالفة للغير بمعنى المخالفة للحوادث، لأن كل ما هو غير الله سبحانه وتعالى فهو حادث، وكل حادث لا يصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا وقته، لا يقوم بالله سبحانه وتعالى أمر حادث، لا يقوم بالله صفة حادثة لما بيناه أيضا سابقا. وقيامه بالنفس، القيام بالنفس يستلزم الاستغناء عن المحل، ويستلزم الاستغناء عن المخصص عن الفاعل. قيامه بالنفس أنه غير محتاج إلى محل يقوم به كما يحتاج العرب أو الصفة إلى محل يقوم به. فنقول مثلا اللون يحتاج إلى جسم لكي يقوم به، العلم يحتاج إلى الذات العالمة التي يقوم بها هذا العلم، الحركة تحتاج إلى الذات المتحركة التي تقوم بها هذه الحركة. فالله سبحانه وتعالى غني بمعنى أنه قائم بذاته. أحد مصاديق هذا المعنى أنه لا يحتاج إلى محل لكي يقوم به، كل ما توقف وجوده وكل ما احتاج إلى محل فهو مفتقر إلى هذا المحل، كل ما جاز عليه أن يقوم بمحل فهو مفتقر إلى هذا المحل، مفتقر إلى هذا المحل. فلذلك وجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المحل، وجب تنزيهه عن المحل، وهذا هو أحد مصاديق قولهم أنه قائم بنفسه. المصداق الآخر هو أنه غير محتاج لأحد لكي يوجده، وهذا بدهي، أمر بدهي، لازم اللزوم مباشر عن الصفات السابقة، لأنه لو لم يكن قديما كان محتاجا إلى من يوجده. إذا كان قديما وقد ثبت كونه قديما، إذن هو مستغن عن الفاعل الذي يوجده. فلا فاعل لله سبحانه وتعالى، لا خالق لله، لا موجد لله سبحانه وتعالى مطلقا. يعني لو واحد جاء وقال لك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا السؤال اللي عرف أن الناس يحفوه. الجواب بسيط وسهل، بتقول له لا خالق لله. يعني ليس كل ما احتاج الإنسان الواحد، ليس كل ما ثبت احتياج المخلوقات إلى خالق فإنه يلزم بالضرورة أن يثبت احتياج الخالق إلى خالق، فهذا باطل. هو أصلا خالق، فلو احتاج إلى خالق لما كان خالقا. هذا ينقض أصل حقيقته، ينقض أصل حقيقته. فإذا قيل الخلق كل شيء في الوجود محتاج إلى خالق، فالله سبحانه وتعالى موجود، فهل يحتاج إلى شيء لكي يوجده؟ الجواب طبعا لا يحتاج لشيء لكي يوجده، لأنه هو أصل هذا الوجود كله، أصل كل ما سواه من الموجودات. فإذا القيام بالنفس له معنيان أو له مصداقان يصدق عليهما. الأول استغناؤه عن المحل، بمعنى عدم احتياجه إلى شيء يقوم به قيام الصفة بالموصوف أو قيام العربي بالجوهر. والمعنى الثاني هو استغناؤه عن المخصص، بمعنى استغنائه عن الفاعل، بمعنى أنه لا يحتاج إلى فاعل لكي يوجد، لأنه لو احتاج إلى فاعل لكي يوجد لما كان خالقا، ولما كان قديما، ولما كان غنيا، وانتفت عنه كل صفات الألوهية. هذا معنى القيام بالنفس. قال وحدانية قيامه بالنفس، هذه الصفة الرابعة. ما هي الصفات الثلاثة التي سبقتها؟ القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، المخالفة للغير. وكلمة الغير تطلق على الموجود اللي هو غير الموجود الآخر. يعني المتغيران هما أمران وجوديان أو موجودان يصح تعقل أحدهما بدون تعقل الآخر، أمران. فمخالف للغير يعني مخالف للحوادث، لأن كل ما في الله سبحانه وتعالى من أضيار فهي حادثة. ثم الصفة الرابعة هي القيام بالنفس. نحن تكلمنا سابقا أيضا أنه يصح أن نصف الله سبحانه وتعالى بالصفات السلبية، يصح ولا نص في هذا الأمر، خلافا لما ادعاه ابن تيمية من أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بإيش؟ بالأمور الوجودية الثبوت، يعني بالأشياء الثابتة. فنقول الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأمور سلبية مثل الوحدانية ومثل الأولية ومثل غير ذلك من، ونفى عن نفسه أمور لا تليق بذاته الجليلة مثل نفي الصاحب والولد والاحتياج إلى الغير وغير ذلك والشريك كما سوف يأتي لاحقا. إذن القول بأنه لا يصح إثبات، لا يصح سلب الأشياء أو وصف الله سبحانه وتعالى بالسلوب وبالنفي، هذا أمر غير صحيح كما بيناه بتفصيل سابقا في الدرس الماضي. من هنا نقول العلماء عندما قدموا إثبات، قدموا في علم التوحيد بيان الصفات السلبية على صفات المعاني، هذا من باب نفي من باب نفي الصفات التي لا يصح إثباتها لله سبحانه وتعالى، بل هي إذا ثبتت لله يستلزم هذا استقرار الله سبحانه وتعالى إلى غيره، بل يستلزم انقلاب ماهية الله فيصبح غير إله. لأنك لو لم تصف الله سبحانه وتعالى كما قلنا بالقدم لكان حادثا، والحادث لا يصح أن يكون غنيا، والغني لا يصح أن يكون هو الفاعل بغيره لأنه محتاج، والمحتاج لا يكون موجدا، لأنه الإيجاد هو أن توجد الشيء، يعني أن تعطي غيرك، والمحتاج هو المفتقر، والمفتقر لا يعطي. قيامه بالنفس، إذن هذه هي الصفة الرابعة. ثم قال وحدانية، إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى قديم وباقي وقائم بذاته، قائم بنفسه ومخالف للحوادث، يبقى سؤال هل يوجد له مثل، هل هو واحد أم يوجد أكثر من واحد يتصف بهذه الصفات؟ هل يوجد أكثر من واحد يصدق عليه أنه قديم باق مخالف أم إنه فقط هو واحد؟ قال وحدانية. قال إيش؟ وحدانية. إذن لا يوجد من يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى إلا هو، لا يوجد من يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى إلا الله. من هذا الباب كانت كلمة التوحيد إنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بمعنى إنه لا واجب الوجود، لا يوجد هناك واجب للوجود، لا يوجد هناك موجود يستحق أن يكون موصوفا بالصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى إلا المسمى باسم الإله، باسم الله، إلا من نسميه، إلا من نطلق عليه هذا العلم، إلا من نطلق عليه هذا الاسم الذي هو علم على الذات الواجب الوجود المقصود إثباته بالذات. يعني فلا إله إلا الله يعني لا يمكن أن يثبت وجود متصف بهذه الصفات التي ننسبها إلى الله إلا هو. واضح كيف؟ من هنا صارت هذه كلمات التوحيد، صار اسمها كلمات التوحيد. قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه ثانية، منزها أوصافه ثانية. نعم.
بالنسبة إلى وحداني ولا لا مثيل له في الصفات؟ طيب الآن ممكن يكون مثلا شخص رحيم، صفة الرحمة اشتركة مثلا هي صفة لله، وهي صفة قد يوصف فيها شخص عادي، فايش حل الاشكال هم؟
يعني حله بسيط، مش انا اللي بدي احله، بدي واحد ثاني يحله.
عن العالم
ايش جوابه؟ شو
تذكر الضبط كان علم الله سبحانه وتعالى الشبه بينه وبين نفسه، حتى اللفظ بالاسم، لكن الحقيقه تختلف كامله.
نعم. بدنا يعني هذا المبدا الاساسي الكلي، بدنا تفصيل اكثر. نعم.
نحن دائما في ايامنا في سابقا في المحل يقع اشتراك الاحكام الدينيه.
ايوه نعم.
الاحكام الدينيه وكذلك قد يقع اشتراك لفظي بين ذات الله وذات الانسان، او بين صفات الله وصفات الانسان. بمعنى ان صفه الله عز وجل وصفه الانسان الحكم الدينية على هذه الصفه يكون واحدا، لكن الصفه بذاتها في حقيقتها تختلف بين ذات الله عز وجل وذات الانسان.
نعم. وهذا الكلام سوف يزداد وضوحا لاحقا ان شاء الله. يعني مثلا الرحمه بالنسبة للإنسان، يعني لما تقول إنه الإنسان رحيم، هذا معناها إنه الإنسان يصدق عليه إنه رحيم. إيش يعني رحيم؟ كنت إنه في عندك ميل قلبي وعاطفة وإلى آخره، في هناك رفقة قلبية أو شعور، الناس نحكي رفقة أو شعور يطرأ على قلبك بالحنان والحنو على غيرك مثلا. وقت ذاك يسميك الإنسان، يسميك الآخرون أنك رحيم. الآن نحن نقول إنه الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يوصف بأنه حدث فيه صفة طارئة، لا محبة طارئة ولا عطف طارئ ولا علم طارئ ولا قدرة طارئة ولا شيء مطلقا من هذا الباب، مطلقا، مطلق الطرق، مطلق الحدوث على صفات الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ممتنع. فمن أحبه الله سبحانه وتعالى فهو يحبه منذ الأزل بناء على الصفة التي علمه بها منذ الأزل، ومن كرهه، من غضب عليه فهو غاضب عليه منذ الأزل. ولكن لا يوجد هناك صفات لله سبحانه وتعالى هي صفات نفسانية بمعنى أنه مشاعر وجدانيات، يعني مش من هذا الباب، لأنه كل هذه الأمور عبارة عن انفعالات كما قلنا سابقا، انفعالات ينفعل بها الإنسان، ينفعل بها عند شعوره بغيره أو عند يعني علمه بغيره، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بمثل هذه الأمور. فمن هنا صار وصف الله سبحانه وتعالى أو إطلاق بعض الكلمات، بعض الأوصاف على الله من باب الغضب والانتقام والرحمة وغير ذلك، إما يراد بها أحد أمرين، إما أن يراد بها أصلها وهو إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. مثلا الرحمة لما الإنسان تكون أنت رحيم بغيرك، أنت بتعمل له أفعال حسنة، لأنه لا معنى لأنك تكون رحيم إذا ما إذا لم تفعل له أفعال تعينه في حياته، تنعم عليه بإما تصدق عليه أو بتعينه في ما هو يعني يستصعبه. هذا هو لازم الرحمة، إما أن تفسر صفته بأصلها وهي إرادة الإنعام، أو بالإنعام فيه. إما أن تفسر الرحمة بالصفة التي انبنت عليها وهي إرادة الإنعام أو بنهايتها غايتها وهو الإنعام اللي هو الفعل. فإما أن تكون هذه الصفة صفة فعل يعني فعل هو صفة لله سبحانه وتعالى أو صفة ذات لله وهي الإرادة أو العلم أو غير ذلك. كل الصفات الأخرى هذا تكلمنا عليه طبعا سابقا، كل الصفات الأخرى اللي هي الأسماء 99 أو الأكثر أو الأقل تفسر بناء على هذا الباب. حكينا نحن هناك في صفات أمهات لله سبحانه وتعالى هي صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، وفي هناك صفات متفرعة أو أوصاف متفرعة عن هذه الصفات مثل الانتقام والغضب والرحمة التطوير الخلق الإحياء الإماثة الرزق وهكذا. كل هذه الصفات يعني لا يجوز أن تقول الله سبحانه وتعالى هو المميت، هناك صفة اسمها الإماثة. لا يجوز أن تقول الله سبحانه المحيي، هناك صفة اسمها الإحياء. أو المصور، هناك صفة اسمها التطوير. هذا كلام تافه بيكون، شوف كيف، هذا كلام لا يقبله لا إنسان يعني لا إنسان عاقل ولا إنسان هو قريب من العقل. إنك تحكي تشتق لله سبحانه وتعالى صفة من كل اسم من هذه الأسماء، هذا كلام لا يقول به أحد. إنك تحكي الله مطور، في هناك صفة اسمها التطوير، الله مميت محي منتقم جبار، يعني لا يقول به إنسان هذا. المصور هو خالق الصورة، شوف كيف، الرازق هو خالق الرزق، المحيي هو خالق الحياة، شوف كيف. فكلها رجعت إلى أفعال يعني أفعال ليست واقعة في ذات الله، بل هي أفعال أوجدها الله في غيره، شوف كيف، تشتق له منها اسم باعتبار أنه هو الذي أنشأها بقدرته، هو الذي أنشأها بقدرته. من هنا صار اشتقاق اسم لله سبحانه وتعالى، وإن لم يقم به عين المسمى به اللي هو الرحمة مثلا أو الرزق، لم يقم بالله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنشأه أوجده فاشتق له منه إيش اسم وهكذا. فلذلك العلماء تقول كل هذه الصفات التي فيها أصل التغير وأصل الحركة وأصل الحدث لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم إلا بناء على مبنيين، إما باعتبار منشأ هذا الحدث أو باعتبار غايته، إما باعتبار منشئه مثل العلم والقدرة والإرادة، أو باعتبار غايته وهو عين الفعل نفسه بس. وبناء عليه تفسر جميع الأسماء الحسنى التي ثبتت لله سبحانه وتعالى.
في حد الطريقة اللي ذكرتها بالخطأ، في حد مش عليها
ابن تيمية، ابن تيمية مش على هذا النمط،
يعني في عنده سبعة مصر
كل شيء، الغضب، الخطوب، التراهي، التعجب، الضحك، كل هذا بيشتق من صفة، على أساس أنها صفة قائمة، صفة قائمة بالله، صفة طارئة، يعني مش دائما بيكون يضحك، لا هو يضحك، لا هو صفة، هو عنده ابن تيمية يقول هناك في صفة فعل، مش أنه زي ما أنا فسرتها هو فعل ناتج عن صفة، بل هو فعل قائم بالله سبحانه وتعالى، وهو لذلك صار صفة لله.
إذن في فرق بين قول صفة فعل؟
طبعا عشان تفسرها، صفة فعل بمعنى فعل نشأ عن صفة، هيك معنى صفة الفعل عندنا، ولكن عند ابن تيمية هو فعل قام بالله ولقيامه بالله صار صفة له. تكيف بكيف، عشان هيك في عنده قيام الحوادث بالذات، الحوادث بالذات مش قصده للمخلوقات. هو ابن تيمية لا يقول إن المخلوقات قائمة بعين ذات الله، وإلا لقد قائل بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، وهو ينفي ذلك، شوف كيف، ولكنه القيام الحوادث ذات أي قيام الصفات الحادثة بعين ذات الله سبحانه وتعالى، بمعنى إنه كان مثلا يضحك ثم غضب، كان أول يضحك بعدين صار يغضب ثم تبسم ثم كره ثم كذا، هذه الصفات الحادثة والطارئة التي تطرأ على الذات الإلهية، هذا هو اللي بيحكي ابن تيمية.
في هذا نفي لعدم الاستقرار.
نعم.
في هذا نفي لعدم الاستقرار. عدم استقرار الله لأنه متأثر بغيره.
طبعاً طبعاً. وهذا صرح به ابن تيمية، يعني أنا ذكرته بالنص في كتاب الكاشف الصغير إنه يقول من نفى قبلكم أن الله سبحانه وتعالى ينفعل أو يتأثر بغيره. من نفى قبلكم أيها الأشاعرة أن الله ينفعل أو يتأثر. من نفى يعني بيستغرب هو الأصل إنه يتأثر. لأنه وبناء عليه بتفسر الدعاء. إن الله سبحانه وتعالى لما يدعوه واحد من الناس ويتأثر به فيحدث في ذاته الاستجابة فيستجيب. كيف أنت لما أنا أدعوك بحكي لك مشان الله يعون فيربك قلبك أي فيحدث في قلبك رفقة أو إلى آخره، فأنت بناء عليه بتحكي لي والله خذ هي 10 كروش مثلا. شوف كيف يحدث فعل نتيجة حدوث صفة طارئة فيه، نتيجة انفعالك فيه. هذا هو تطور ابن تيمية عن الإله. شوف كيف فلذلك بنقول إحنا العقائد تعكس نفسية المعتقد نفسها. أنت لما تتصور الله سبحانه وتعالى، لما تصدق بإله لا ينفعل بغيره بل هو مدبر للغير، واضح كيف؟ مترفع منزه عن اتصاف الحوادث. فأنت تريد أن تتخلق بأخلاق الله أو تتصف بصفات الله سبحانه وتعالى، إيش يعني أنك ما تصير منفعل عن الآخرين؟ أنت يجب أن تكون في طور التدبير للآخرين وفي طور الإرشاد لهم، مش طور المنفعل. الانفعال فيه ضعف وفيه خنوع، واضح كيف المسألة؟ يعني العقيدة تعكس نوع من أنواع الصفات من الأخلاق. لذلك الأخلاق الصحيحة لا تقوم إلا على عقيدة صحيحة. لذلك يستحيل أن يكون هناك في ثياب للمسلمين في أثناء يعني وجود عقيدة الحشوية والمجسمة أصلا، لأنها عقيدة انفعالية ليست عقيدة. يعني هي يتصورون ربهم إنه لما واحد يعني يصلي بيضحك يعني بنبسط له، شوف كيف، خلاص برتاح. ولما واحد مثلا يسرق بزعله بعصب، شوف كيف المسألة، مش هيك المسألة. شو الرب هذا اللي يعني يتصف بمثل هذه الصفات؟ مش هيك يعني، سبحان الله. يعني أنا بنزل حالي إني أتأثر بمثل هذه التأثرات. شوف كيف الملك، يعني أي ملك، مش قصد الملك حسين أو الملك عبد الله، أي ملك ينزل حاله إنه لما واحد يعمل شغلة إنه يزعل. شوف كيف يعني، مش هذا صفة الملك الحقيقي. الملك الحقيقي يعني لما واحد يزعل بيكون عقوب، بس يعني مش انه يعني مش فاضل الناس انه اصلا يتأثر بكل واحد زعل من واحد او واحد ضرب واحد انه ينفعل له. يعني هذا صفة نقص الحقيقة. اما الملك الحقيقي يدبر شؤون العباد، بل هو بمشيهم حسب ارادته، بمشي العباد حسب ارادته، يسوق العباد بحسب ما يريد هو. فاذا كان ملك محترم يعني ينظم غايات وقواعد بحيث ترفع الناس لما فيه مصلحتهم، وإذا كان مش محترم برضو بيضل ملك ولكن يمشي الناس ويتوقهم إلى مصلحته هو. شوف كيف المسألة، ولكن في الحالتين بيضل ملك، لأنه مش هو بنفعل بالناس، لأن الناس بنفعله له. فهذا هو الملك في الحقيقة. الملك هو الذي يملك الآخرين ويتملكهم ويسيرهم لما فيه لما يريد. فالمسألة يعني احنا هذا طبعا له مبحث اخر وله كلام اخر، انه ما هي يعني اثار العقيدة، يعني هل ينبني عليها اخلاق وايش نواحيها السياسية وغير ذلك. يعني هذا له يعني حقيقة يعني بحوث خاصة، يعني بلا مبالغة انا بحكيها، في لها بحوث خاصة ويعني ترتبات معينة، ولكن ليس هذا يعني هذا المجال اللي احنا بنحكي فيه الان ان شاء الله. نعم.
السنة بأن الله عز وجل غضب على العبد ثم رضي عنه. الآن نحن نفكر بهذه الطريقة، لأن الله عز وجل أراد لهذا العبد أن يبتل هذا الفعل الذي اسمه مثلا معصي أو كذا.
أيوه.
فخلق الله فعلا هذا الفعل اتصف بأنه غضب، أو خلق الله فعلا هذا الفعل اتصف بأنه غضب.
لا مش هيك. الغضب هو إرادة التعذيب. الغضب هو إرادة التعذيب أو نفس العذاب. أنت عندما تريد أن تعذب فلان لأنه عطاء، نفس إرادة التعذيب هذه إما أن تسمى هي نفسها الغضب، أو أنك إذا كنت فعلا ملكا حقيقيا فمجرد أن تريد التعذيب يحدث التعذيب، أو أن تسمي العذاب نفسه الذي أردته أنت هو عين الغضب. فالغضب تصير اسم مستعار، إما أن يطلق على مبدئه عند الإنسان أو إيش على منتهى غايته وهو حقيقة الفعل اللي هو نفس التعذيب. شوف كيف بصير في هنا نوع من الكناية أو الاستعارة، استعارة لنفس اللفظ فقط لمناسبة أو لشبه لازم لازمه أو لازمه أو إلى آخره من يعني الأمور البيانية. هذا هو فقط، مش أكثر ولا أقل. فالغضب يعني بيكون فقط عبارة عن إما على نفس الإرادة اللي هي منشأ التعذيب، أو على غاية الإرادة اللي هي التعذيب نفسه. فلذلك احنا بنقول الله سبحانه وتعالى مريد، هذا صفة ذاتية له لا تتغير، أراد منذ القدم لأنه علمه كشف عن جميع الأمور، لا يطرأ فيه يعني هناك إرادة جديدة لأنه طرأ فيه عنده علم جديد. شوف كيف المسألة، فالإرادة دائما منذ الأزل، لذلك الله سبحانه وتعالى الذي رضي عنه رضي عنه منذ الأزل، لأنه هو عين إرادته له بالتنعيم أو الرضا اللي هي يعني أن يكون مآله إلى الجنة. وكذلك من غضب عليه غضب عليه منذ الأزل. كيف المسألة، مش انه يعني مسألة غضب عليه انه زعلان منه، مش هذا المسألة، مش هيك يعني. لا، هو اراد له ان يقول ان يكون نهايته اين في جهنم، بس هذه المسألة.
الشفاين الله على كلام الأخمان يخلق فعلا هو في ذاته المعصية، ام اكتساب الانسان لهذا السؤال هو الذي
يخلق. طبعا هو اكتساب الانسان، يعني هذا المعصية الله سبحانه وتعالى من حيث أفعاله التي يخلقها لا تسمى بالنظر لكونها موجودة بإيجاد الله هي معصية أو غير معصية، ولكن تسمى بالنظر لاكتساب العبد لها معصية أو لا، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. قيامه، قال قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه ثانية، يعني جميع صفاته يجب أن تكون منزهة عالية لا تشوبها شائبة الحدث. العلماء بيقولوا الوحدانية المراد بها وحدانية في الذات ووحدانية في الصفات ووحدانية في الأفعال. الوحدانية في الذات بمعنى أنه لا يوجد هناك وجود آخر يتصف بمثل هذه الصفات اللي هي القدم والبقاء وغير ذلك، أو وأيضا لا يوجد هناك وجود آخر يتصف بالقدرة والعلم وغير ذلك من الصفات التي هي ثبتت لله سبحانه وتعالى. لا يوجد هناك ذات أخرى هي واجبة الوجود، هناك فقط ذات واحدة، وجود واحد هو واجب الوجود، هذا المقصود بالوحدانية في الذات. الوحدانية في الصفات معناها أنه لا توجد هناك ذات أخرى تتصف بهذه الصفات، ولا توجد هناك صفات موصوفة وثابتة لذات أخرى، يعني الصفات الحقيقية الصفات بما هي ثابتة لله سبحانه وتعالى في حقيقتها لا تتعدد ولا تتكثر، لا تتعدد ولا تتكثر، لا في عين الذات ولا في غيرها من الذوات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة واحدة اسمها القدرة، صفة واحدة اسمها القدرة، لا يوجد هناك قدرتين أو ثلاث قدر أو ثلاث أو أربع قدر لله سبحانه وتعالى، هناك قدرة واحدة تتعلق بجميع المقدرات، هناك علم واحد، صفة علم واحدة تتعلق بجميع المعلومات، مش إنه هناك في قدرتين أو صفتين يقدر بهما الله سبحانه وتعالى كما يتصور بعض الناس، وهذا سوف يعني نتكلم عليه أيضا. هناك صفة واحدة اسمها الإرادة ولكن تتعلق بجميع المرادات وهكذا. إذن الوحدانية في الصفات، وحدانية تقتضي إثبات الوحدة في الصفات بالنسبة للذات ولغيرها من الذوات، بمعنى بالنسبة للذات لا توجد إلا قدرة واحدة تتعلق بجميع المقدرات، أيضا لا توجد هناك ذات أخرى تتصف بمثل هذه الصفة التي اتصفت بها ذات الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن قدرة الله سبحانه وتعالى بما هي عامة التعلق بجميع الممكنات لا يمكن أن يتصف وجود آخر بقدرة مساوية في تعلقاتها بقدرة الله سبحانه وتعالى مطلقا، مستحيل، لا جزئيا ولا كليا. علم الله سبحانه وتعالى من حيث ما هو كاشف عن جميع المعلومات لا يمكن أن يتصف بهذا العلم من حيث ما هو من حيث حقيقته أولا، ومن حيث لوازمه، من حيث لوازمه ثانيا اللي هي تعلقه بجميع المعلومات لا يمكن أن يتصف به ذات أخرى. واضح كيف الكلام صار؟ إذن الوحدانية في الصفات تقتضي وحدة الصفة في ذات الله ونفي وجود صفة مثل هذه الصفة تتصف بها ذات أخرى غير ذات الله. هذا يعبر عنه العلماء بالوحدة في الكم المتصل والكم إيش المنفصل، كما سبق. إيش يعني الكم المتصل والكم المنفصل؟ يعني أنه في الكم المتصل معناه أنه لا توجد هناك قدرتان لله في الذات الواحدة. الكم المنفصل بمعنى انه لا توجد قدرة ثانية مثل قدرة الله في ذات اخرى غير ذات الله. تنفي الكم المتصل والكم المنفصل. احنا عبرنا عنها بتعبير ايضا يساويها في المعرفة. قلنا هناك وحدانية في الذات ووحدانية في الصفات ووحدانية في الافعال. وحدانية في الذات وفي الصفات وفي الافعال. الذات عرفناها والصفات عرفناها. واما الافعال فكذلك قياسا على ما مضى على الوحدانية في الذات وهي وحدانية في الصفات. نقول ايضا انه لا يمكن ان يتصف. وهذا اصل عظيم جدا تميز به اهل السنة. تميز به اهل السنة. لا يمكن ان يتصف بمثل افعال الله غير الله. لا يمكن ان ينسب فعل هو ثابت لله الى غير الله. ولذلك نقول انه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى ولا مؤثر الا الله. يعني مطلقا على سبيل الكل العموم والإجمال على سبيل الكلية وعلى سبيل الجزئية. بمعنى انه الله سبحانه وتعالى خالق لجميع المخلوقات ولا يوجد هناك خالق غير الله لا لجميع المخلوقات ولا لبعض المخلوقات. واضح كيف الكلام؟ بمعنى انه لا يتصف بالخلق الا الله. ايش معنى الخلق؟ هو الايجاد من عدم. الايجاد من عدم لا يتصف به الا الله سبحانه وتعالى. طيب اذا كان الايجاد من عدم لا يتصف به الا الله فبماذا يتصف الانسان؟ الانسان لا يتصف بالخلق ولكن يتصف بالفعل. يتصف بانه فاعل ويتصف بانه عامل. ولكن حقيقة عمل الانسان وحقيقة فعل الانسان ليس هو الخلق. واضح كيف الكلام؟ فصار عندنا اسم عام اسمه العمل والفعل. ولكن هذا الاسم ثابت على معنيين. الاول هو الخلق والثاني هو الكسب اللي هو المنسوب الى الانسان. فيمكن استخدام المعنى الاسم العام ليطلق على اي من المعنيين اللذين هما اخص منه. فيمكن استعمال اسم العمل ليطلق على الخلق ويمكن استعمال اسم العمل لإطلاقه على معنى الكسب. فيقال الله عمل ويقال الإنسان عمل. ولكن عمل الله سبحانه وتعالى هو خلق وعمل الإنسان هو كسب. فليس لا يجوز بناء على هذا لا يجوز لأحد لمجرد ملاحظته إطلاق اسم او اطلاق فعل العمل منسوبا الى الانسان ان يقول اذا الانسان خالق. ورحكية المسألة هي المسألة اعم من يعني ادق مما تصوره بعض الناس. هذا الكلام اذا فهمنا هذه المسألة اللي هي الوحدانية في الافعال بناء على هذا الاضطراب من الوحدانية في الذات والوحدانية في الصفات كذلك لما لا يقال انه توجد هناك وحدانية في الافعال. فيصبح هناك اضطراب تام في جميع هذه الجهات الثلاثة. في هناك اضطراب فيها في الوحدة من جهة كونها واحدة وحدانية في الذات بمعنى انه لا توجد ذات غير ذات الله متصفة بوجوب الوجود ولواحقه ولوازمه. كذلك الاتصاف بوحدانية في الصفات بمعنى انه لا توجد هناك صفات مثل صفات الله يتصف بها غير الله. لما لا يقال ايضا هناك وحدانية في الافعال بمعنى انه لا يوجد هناك فعل كفعل الله يتصف به غير الله. لماذا عند الافعال ضربنا بريك وقفنا مثل المعتزلة حقوا لا الانسان خالق؟ ليش يا اخي الانسان خالق؟ اذا انت اجريت ايها المعتزلي اذا اجريت قانونك على الذات والصفات فلما لم تجريه على الافعال وتقول ان لله فعلا حقيقته تتميز عن فعل العبد. وهذا لا يستلزم نفي اصل الفعل عن العبد ولكن يستلزم نفي ان يكون فعل العبد مثل حقيقة فعل الله. فبذلك تحافظ على حقيقة العبد وفعله ولا تلغي كونه فاعلا وتحافظ على حقيقة ذات الله وفعله فلا يلزم عندك اثبات حقيقة فعل الله لغير الله. فيفترض عندك الاصل وهو القول بالوحدانية في سائر الجهات الثلاثة هنا، وهي جانب الذات وجانب الصفات وجانب الأفعال. هذا هو يعني نظر أهل السنة، وهكذا نظر أهل السنة في هذا في هذه المسألة، فطردوا قولهم وعمموه على أصل ثابت في جميع هذه الجهات الثلاثة، ولم يقل بمثل قولهم أحد من الناس، ولم يطرد ولم يكن لم يتحقق هذا الأصل في افتراضه وشموله واتساقه عند أحد من الفرق الإسلامية مطلقا. مثلا ابن تيمية والمجسمة خالفوا في الأصل الأول وفي الأصل الثاني، قالوا ذات الله تشابه ذوات المخلوقات من بعض الجهات، صفات الله تشابه صفات المخلوقات من بعض الجهات من حيث الحدوث وعدم الحدوث والفعل والانفعال. ابن تيمية طبعا كما تعلمون يشابه القول المعتزلة في الأفعال، فيقول إن الإنسان يخلق بقدرته، فهو قائل بأنه الإنسان خالق يعني هو في الحقيقة، ولكنه يستحي أنه يصبح بهذا بهذه الصورة علنا، كما أنه بيستحي لما يحكي أنه الله فيها في فيها، وبيستحي أنه يعني هو بيستحي شوية عنده شوية حياة يعني في هذا الأشياء. ليش؟ لأنه حقيقة يعرف أنه هذه الأمور باطلة، فلو طرح بها بهذا الأسلوب الواضح لرد عليه كثير من الناس. كذلك المعتزلة اتفقوا مع أهل السنة في جانب الذات، ويعني خلينا نحكي لم يخالفوا أصل التنزيه في جانب الصفات، وإن خالفوا بعض القواعد العقلية، ولكنهم خالفوا أصل أصولهم الأولى في الذات والصفات في جانب الأفعال، فقالوا إن الإنسان يخلق فعله، فقالوا إن الإنسان خالق من عدم، يوجد شيء بعد عدمه، فمما لزم عندهم أن يمكن وجود تناقض وتدافع بين قدرة الله وقدرة الإنسان. واضح كيف المسألة؟ فقال بعض المعتزلة بناء على هذا الأصل، بناء على تسويتهم وتمثيلهم لله سبحانه وتعالى وتشبيههم لله سبحانه وتعالى في جانب الأفعال فقط، واضح كيف الكلام تبعنا؟ في جانب الأفعال فقط هذا المعتزلة. أما ابن تيمية شبه الله سبحانه وتعالى في جانب الذات وفي جانب الصفات وفي جانب الأفعال، أما المعتزلة فنزه الله سبحانه وتعالى في جانب الذات وفي جانب الصفات، أما في جانب الأفعال فشبه الله سبحانه وتعالى شبه فعل الله بفعل مخلوقاته، فقالوا المخلوق فقالوا الإنسان يخلق فعله، فبناء على ذلك لازم عندهم إمكانية تدافع فعل الله مع فعل الإنسان، بينما هذه الإمكانية مستحيلة عند أهل السنة، فلا يمكن حصول تناقض بين فعل الله وفعل الإنسان. لاحظوا أي أيضا أهل السنة فرقوا بجانب أعمق من هذا، من جهة أعمق من هذا أيضا، قالوا فعل الله لا يتصف بأنه قبول، يعني أنه الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيء من غيره، فعل الله هو إيجاد عن بعد عدم، يوجد بعد عدم في نفسه، يعني يوجد شيء ويتصف به هو، لا بل هو يوجد غيره بعد العدم، فإيجاده للأشياء لا يبقي عليه صفة لم يكن متصفا بها بعد هذا الإيجاد. بناء عليه فعل الله ليس قبوليا، ليس انفعاليا، بل هو فاعلي، يعني فعله لغيره مش له، صفة لغيره، يعني فعله هو غيره وليس عينه. أما فعل العبد، فعل الإنسان، ونحن بنقول الإنسان فاعل، إيش يعني فعله؟ هل فعله معناه أنه يوجد شيئا بعد عدم؟ لا، بل هو يقبل فعل غيره، الإنسان فاعل بمعنى قابل لفعل غيره، فإذا قبل الإنسان الكفر خلق الله فيه الكفر، وإذا قبل الإيمان خلق الله فيه الإيمان، وإذا قبل الكرم خلق الله فيه الكرم، فالله سبحانه وتعالى يخلق والإنسان يكتسب، فمهما قبل الإنسان اكتساب فعل من الأفعال واكتساب أمر من الأمور، إذا كان متأهلا له يخلقه الله سبحانه وتعالى فيه، ثم يحاسبه عليه، يقول له أنا خلقت هذا لك لأنك رضيت به وأحببته، وبناء على هذا أحاسبه، لو لم تحبه لما خلقته لك، فإذا الأهل السنة مع أنهم نفوا الخلق عن العباد، نفوا الخلق عن الإنسان، نفوا كونه خالقا، إلا أنه لم يستلزم نفيهم لكون الله لكون الإنسان خالقا، لم يستلزم ذلك عندهم إيش؟ فساد التكليف واستحالة التكليف واستحالة الأمر والنهي، بل ذلك مضطرد مع يعني مضطرد ومتناسي مع كونهم مأمورين ومنهيين. وهذا الأمر أيضا سوف نزيد من بيانه لاحقا إن شاء الله. نعم. هو الله، نعم، غيره هنا محصورة بالله، فعل غيره بمعنى إيش؟ خلق، الخلق اللي هو الفعل اللي هو الإيجاب عن عدم بعد عدم، هو لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، هذا مطلقا، هذا قاعدة. نعم،
هذا معنى كون فاعل محل محل
اللي هو العبد، العبد معنى كونه فاعل إنه محل الأفعال بناء على قبوله، بناء على قبوله، أي ولو لم يقبلها لم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه هذه الأشياء. لذلك الله سبحانه وتعالى لما علم منذ الأزل أنك سوف تريد هذا وتحب هذا خلقه لك وأوجده لك. واضح كيف؟ ليس هذا ليس معنى كونك فاعل أنك توجد الأشياء من العدم. وهذا إن شاء الله سوف يزداد وضوحا لاحقا إن شاء الله. ولكن كون الله سبحانه وتعالى خالقا لا يستلزم قبوله للأفعال، بل هو ينشئ الأفعال في غيره، يوجد غيره. الله سبحانه وتعالى خالق مش بمعنى انه قابل للأفعال. وهذا معنى هذا هو الفرق الذي فرق به اهل السنة بين كون الله فاعل وبين كون العبد فاعل. فقالوا فعل الله ليس صفة له، ولكن كسب الانسان صفة له، كسب الانسان هو صفة له، ولكن فعل الله ليس صفة له. واضح كيف المسألة؟ بل هو لازم عن صفة الله، لازم من لوازم صفاته. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتصف حقيقة الاتصاف يعني اللي هو قيامه بالذات لا يتصف بأفعاله، بل يوصف بها. واضح كيف المسألة؟ أن تتصف الله بأفعاله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يكون فعله صفة له، بمعنى أنك تشتق من فعل الله وصفا لله. ولكن لا يجوز أن تقول إنه فعل الله معناه إنه قائم بالله، لو كان قائم بالله لصار صفة لله، ولكن هو ليس مجرد إلا وصف لله، بمعنى إنك تخترع اسم تشتق لله سبحانه وتعالى من فعله وصفا له، مش تشتق له صفة له منه. فإذا لاحظت أن الله سبحانه وتعالى خالق يعني يخلق، تشتق من خلق الله اسم الخالق، فبعد ذلك تقول إن الله خالق بناء على اسم الله خالق، مثل بناء على إن أصل الخلق قام بالله، لا، بناء على إن الله أوجد الخلق. فإيجاد الله سبحانه وتعالى للخلق يصحح لك أن تشتق له اسما، اسمه إيش؟ اسم فاعل اللي هو الخالق. كذلك المصور، الصورة الله سبحانه وتعالى يخلق الصورة ولكن لا يتصف بالصورة، لا تقوم الصورة بذاته، بل أنت تقول الله سبحانه وتعالى مصور. كيف وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ لأنه أوجد الصفة، صور بمعنى أوجد الصورة، فاستخلقت له من هذا الفعل وصفا أو اسما. لذلك هي أسماء، وبعض العلماء بيسموها أوصاف، ولكن لما يسموها صفات هذا بيكون من باب التشوش. ففرق بين الوصف والصفة، ولكن الوارد في الأحاديث والمشهور هي أنها أسماء له بناء على الاشتقاقات اللغوية. نعم، الأفعال من حيث ما هي أفعال هي أمور اعتبارية، هي النسب بين الصفة والمفعول. يعني أنت يطلق عليك اسم الفعل بما تجوزا، شوف كيف، أنت فعل له ولكن بمعنى أنك مفعول لله، شوف كيف، ولكن حقيقة الفعل هو النسبة الاعتبارية بين الصفة وبين الفعل. نعم، العلماء وضحوا دليل يستدلون به على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كون الله سبحانه وتعالى واحدا، وهذا دليل مشهور عند العلماء يسمونه دليل التمانع. يسمونه ايش؟ دليل التمانع. العلماء فهموا هذا الدليل من آية من الآيات التي وردت في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيهما يعني إيش؟ الضمير عائد على إيش؟ السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لاحظ كيف الآية هذا هي يعني هي نقاش للمنكر للوحدانية. هو نقاش للمنكر للوحدانية، يعني المثبت للكثرة، لكثرة إيش؟ لكثرة الآلهة. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: سلمنا تنزلا. لاحظ كيف سياق الآية ومفهومها. سلمنا تنزلا إن هناك أكثر من إله. هذا خطاب للمخالف، خطاب للمخالف. مين هو المخالف؟ الذي يكثر الآلهة، الذي يقول إنه الآلهة أكثر من واحد. إحنا نتنزل عن لهذا تنزلا على قدر وهمه ويعني على قدر تعقله. واضح كيف الكلام؟ نحكي له: تنزلنا عندك تنزلا وفرضنا جدلا أنه يوجد هناك أكثر من إله، ولكن لو صح هذا الفرض، لو صح هذا الفرض وصدق في الخارج، للازم عنه فساد السماوات والأرض. ولكن تكملة الآية: لكن السماوات والأرض ليست فاسدة. النتيجة إيش؟ انه يستحيل ان يكون هناك اكثر من اله. اذا الاستدلال يكون كما يلي: لو فرضنا وجود اكثر من اله، يلزم عن هذا الفرض فساد السماوات والارض، مطلق الفساد، اعم من ان يكون عدم الخلق او الخلق او الفساد بعد. لاحظ الايه كيف العلماء كما سوف يعني نذكر بعد قليل استنبطوا من هذه الايه برهانين وليس برهانا واحدا. شوف كيف برهانين، ولكن احنا بنتكلم عليها بلفظ الآية بحسب ظاهرها. لو كان موجود اكثر من اله، يلزم عن وجود الكثرة، كثرة الآلهة، فسير السماوات والأرض. ولكن السماوات والأرض غير فاسدة بالحس والمشاهدة. النتيجة انه يستحيل ان يكون هناك ايش؟ اكثر من اله. الان الذي يحتاج الى بيان ما هو فقط وجه التلازم بين كثرة الآلهة والفساد. هذا هو الذي يحتاج للبيان، واما ما سواه من المقدمات فهو بين واضح بالضرورة. لذلك العلماء وضحوا طريقة لبيان وجه التلازم، سموا هذه الطريقة مع لوازمها برهان ايش؟ التمانع. برهان التمانع. الان نقرأ الان ان شاء الله توضيح البيجوري لدليل الوحدانية. قال في صفحة 114 في آخر فقرة، قال: ودليل الوحدانية بالمعنى المراد هنا، وهو وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما، أنه لو تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان، كأن يكون هناك إلهان، لما وجد شيء من العالم. لاحظ هنا استخدم عدم وجود شيء من العالم، وهو أخف من مطلق الفساد، أخف من مطلق الفساد، لأن الفساد يطلق على عدم الوجود بالأصل، وعلى الفساد أيوة الاختلال التوازن واختلال النظام بعد الوجود. فهنا فقط إشارة فيه إلى اللي هو البرهان التمانع الأصلي الحقيقي، اللي هو الدليل البرهاني اللي يسميه العلماء الدليل البرهاني، وهو عدم الوجود من الأصل. ولكن الآية دلالتها أعم من ذلك، دلالة الآية أعم من ذلك. ومن هنا طبعا ذكر يعني البيجوري الخلاف بعد ذلك عن الإمام السكتاني رحمه الله، أن هناك دليلين من الآية وليس دليلا واحدا، يستنبط دليلان من الآية وليس دليلا واحدا فقط. الدليل المشهور هو دليل التمانع الذي ذكره البيجوري هنا، والدليل الآخر مبني على مش عدم وجود السماوات بل على فسادها بعد وجودها. وبهذا يكون هناك مصداقان لكلمة الفساد. من كل واحد من هذين المصداقين يستنبط دليل من أدلة التوحيد.
والدليلين برهانيين،
والدليلين قطعيين ولكن واحد إقناعي وواحد برهاني. اثنين قطعيين ولكن واحد برهاني وواحد إقناعي، والإقناعي يمكن أن يكون قطعيا. شوف كيف المسألة. هذا هو منشأ الخلاف بين العلماء وبين الإمام السختزاني، بين أتباعه وتلامذته وبين من خالفه من 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 غيرهم، يعني بأنهم قالوا هذا المسألة إن شاء الله سوف نتكلم عليها لاحقا، إنه كيف أنت قلت واحد إقناعي واحد برهاني؟ إحنا بنقولهم يعني الإقناعي قد يكون قطعي ولا ضرر إنه يكون يعني من قال لكم أن الإقناعي لا يكون قطعيا؟ الإقناعي قطعي، والله سبحانه وتعالى له أن يستدل بالقطعيات حتى لو كانت إقناعية. من قال لكم أن الله سبحانه وتعالى لا يستدل إلا بالبراهين؟ شوف كيف المسألة. في هناك برد أمثلة كثيرة في القرآن، أمثلة الذباب وأن يستنقذوه منهم ولا يستطيعون البعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الأمثلة، من قال أن الأمثلة هناك فقط برهانية؟ الأمثلة إقناعية أكثر منها برهانية. لذلك الإمام السبتزاني قال هناك دليلان من الآية، واحد برهاني وهو الدليل المشهور الذي سوف يوضح الإمام البيجوري هنا، وواحد إقناعي وهو الذي وضحه وفصله الإمام السبتزاني، وإن كان غيره ممن قبله أشار إليه أيضا. على كل حال، الدليل البرهاني الذي اشتهر عند العلماء وهو قول وضحه البيجوري بقوله أنه لو تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان لما وجد شيء من العالم، لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد باطل، وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب. هذا الصياغة الإجمالية للدليل. قال وإنما لزم من التعدد، إيش عندكم؟ كأن يكون هناك إلهان، اللي هو التعدد، يعني هذا صورة من صورة التعدد. التعدد ليس محصور في الإلهين فقط، بل ما هو أكثر من إلهين، ولكن أقل شيء إلهين. عدم وجود شيء من العالم لأنهما إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اتفقا فلا جائز أن يوجداه معا لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، ولا جائز أن يوجداه مرتبا بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ولا جائز أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض الآخر، يعني للزوم عجزهما حينئذ، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته به فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز، وهذا يسمى برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء واحد. يعني احنا نعيد تلخيص وتوضيح هذا الاستدلال، وان كان يعني هو يعني بينا حقيقة، ولكن نزيد من توضيحه كما يلي. اول شيء، هناك في مقدمات لابد من توضيحها لفهم هذا الدليل. اول مقدمة من المقدمات هي ان قدرة الاله يجب ان تكون عامة التعلق بجميع الممكنات، وأن الإله يستحيل عليه التخصيص لا من ذاته ولا من غيره. كيف معنى هذا الكلام؟ لو فرضنا أن هناك إلها لما جاز أن يخصص الإله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ما معنى التخصيص؟ هو التحديد والتقييد. واضح كيف الكلام؟ التحديد في صفاته بأن يقول مثلا واحد هناك يجب أن يتصف بهذه الصفة لا بهذه الصفة، فكل صفة اتصف بها الله فهي واجبة له، والواجب لا يكون مخصص، يعني لا يكون بتخصيص، لا يكون بفعل فاعل. التخصيص والتقييد يكون بفعل فاعل، والواجب لا يكون بفعل فاعل. لذلك نقول صفات الله سبحانه وتعالى واجبة له، لا تكون صفاته باختياره، لا يكون الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة لأنه أراد أن يتصف بالقدرة، ولا يكون متصف بالإرادة لأنه أراد أن يتصف بالإرادة، لا، لأنه هذا نوع من التخصيص، ولكن صفاته واجبة لذاته، لازمة لذاته. إذا التخصيص والتقييد لا يمكن إثباته لله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. في الذات واضح، في الذات لأنه لا يوجد الله سبحانه وتعالى أحد غيره، وفي الصفات بيناها كذلك، في تعلقات الصفات وهي المقصودة ايش بالافعال او في احكام الصفات مطلقا. كيف يعني في تعلقات الصفات؟ الصفة إذا جاز تعلقها بشيء جاز تعلقها بسائر الأشياء التي هي مثل هذا الشيء، مثل القدرة. قلنا إذا قلنا إن القدرة يجوز أن تتعلق بالممكنات، وهذا سوف نبينه لاحقا إن شاء الله، فلا يجوز تخصيص القدرة بأن نقول إن هذه القدرة تعلقت بهذا الجزء من الممكنات ولا تتعلق بالجزء الآخر، لأن الأصل أن القدرة واحدة وماهية الممكن واحدة، القدرة واحدة وماهية الممكن واحدة من حيث ما هو ممكن، لا يوجد هناك فرق بين ممكن وممكن من حيث الإمكان. فلو قلنا إنه القدرة تعلقت بممكن دون ممكن للازم إثبات التخصيص على القدرة من حيث تعلقها. واضح كيف الكلام؟ لو قلنا إنه القدرة تتعلق بممكن دون ممكن للازم التخصيص، تخصيص القدرة من حيث تعلقها بممكن دون ممكن، وهذا باطل سواء كان التخصيص من غير الذات أو من نفس الذات. يعني لا يجوز أن يكون هناك موجود آخر حدد للذات الإلهية إنه قال الله إنه هذه الذات لك أن تتصرفي في صفة هذا العالم وليس لك أن تتصرفي بالجزء الثاني من العالم. هذا التخصيص مستحيل لأنه هذا نوع من الافتقار والتقييد. كذلك لا يجوز أن يكون التخصيص صادر من نفس الذات الإلهية، يعني لا يجوز لله سبحانه وتعالى أن يخصص ذاته ولا صفاته بشيء دون شيء، لأنه التخصيص مستحيل لعين التخصيص مش لمنشأ التخصيص، لأنه التخصيص مستحيل لأنه عين التخصيص هو يفيد الافتقار. عين التخصيص يفيد التحديد والافتقار، سواء كان الله سبحانه وتعالى خصص نفسه أو غيره خصصه أو أن غير الله خصصه. يعني أنت لو أنك تخصص حالك، تيجي مثلا أنت وواحد آخر تختلفوا على شيء معين، فبتكون تختلفوا أنت برضاك، بتقول والله أنا ماشي أنا برضى بهذا القسم. أنت الآن خصصت نفسك بنفسك، وانت إلك يا أخعون أو زيد أو عمر القسم الثاني. الآن تخصيصك تخصيص نفسك بهذا القسم، القسم كان عن رضاك ولا لا؟ رضاك كان، ولكن أليس هذا فيه تحديد وافتقار وتقييد بالغيب أم ليس فيه، حتى مع أنه صادر عنك أنت؟ إذا التخصيص مطلقا باطل سواء كان صادرا من عين الذات أو عن غير الذات. هذه القاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى وذات الله لا تتخصص مطلقا، لا يجوز عليها التخصيص مطلقا سواء كان التخصيص أصله من عين الذات أو من غير الذات. هذه قاعدة بديهية لأنه يعود ذلك على الذات بالاتقار. إذن التخصيص مستحيل مطلقا سواء كان المخصص هو الله أو المخصص هو عين الله أو غير الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب لا يجوز أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا في ذاته أو يحدث صفة في ذاته. من نفس الباب هذا لا يجوز أن يقول إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغضب فيغضب يحدث الغضب في ذاته، أو يريد أن يرضى فيرضى. لا يجوز أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحب فلان فأوجب المحبة في ذاته كما يقول ابن تيمية، لأنه هذا نوع من أنواع التخصيص، وهذا الذي يعبر عنه ابن تيمية بأن الله سبحانه وتعالى يتصرف بذاته، يتصرف بذاته مش يتصرف بذاته في غيره، لا يتصرف بذاته في ذاته، فيتحرك وينزل ويصعد. هذا نوع من التخصيص. واضح كيف الكلام؟ الحركة اللي هي النزول من مكان عالي إلى مكان منخفض، أو الحركة من محل لمحل، هذا نوع من التخصيص والتقييد. هذا اللي ابن تيمية يسميه يتصرف الله سبحانه وتعالى بذاته. واضح كيف المسألة؟ أي إن الله سبحانه وتعالى يخصص ذاته ببعض الأحكام في بعض الأوقات. هذا نوع من الافتقار والاحتياج حتى وإن كان المخصص هو عين الذات الإلهية. فإذا التخصيص والتقييد باطل مطلقا سواء كان أصله من عين الذات أو من غير الذات. الشبهة عند ابن تيمية إنه ظن أن الاختصاص يكون دليل الافتقار إذا كان من غير الذات، ولكن الحقيقة أن الاختصاص يكون دليل الافتقار مطلقا سواء كان من عين الذات أو من غير الذات. لأنه هو عين الاختصاص هو افتقار أصلا، لأنه كما قلنا هذا طبعا وضحناه سابقا أن الحالة التي خصص الله سبحانه وتعالى بها نفسه الآن هي غير الحالة التي كان عليها قبل الآن، فواحدة منهم كمال واحدة منها نقص، يستحيل أن الثنتين يكونان كمال. لو قال ابن تيمية أو غيره من المخالفين أن هذه كمال في هذا الوقت وهذه كمال في هذا الوقت، إذن يصبح الوقت شرطا في كمال الله في الآن وشرط في كماله الثاني في غير الآن، فيصبح أيضا مفتقرا إلى الزمان. ولذلك ابن تيمية يقول بأن الزمان أمر وجودي وليس أمرا عدميا كما قلت نقول نحن. لذلك ابن تيمية يقول أن الزمان أزلي وأبدي، لأن الله عنده في ضمن الزمان، فهي في كل الأحوال دليل الافتقار. إذن أول قاعدة من القواعد التي ينبني عليها هذا الدليل هي أن تخصيص الله سبحانه وتعالى سواء ذاته وصفاته مستحيل قطعا، سواء كان المخصص عين الذات أو غير الذات، هذه قاعدة من القواعد. هذه القاعدة بهذا النمط وبهذا التحديد يعني لا توجد في كتب التوحيد بهذا الوضوح وبهذا التفصيل، يعني ينبغي الاهتمام بها وفهمها وتمييزها وتحصيلها. صحيح هي دقائقها وكل حيثياتها موجودة في الكتب، ولكن لا بهذا النطق ولا بهذا التفصيل، تجدونها متفرقة متناثرة، شيء منها في مبحث الصفات وشيء في مبحث تعلقات الصفات وشيء في مبحث الوحدانية وهكذا، ولكن وضعها بهذا النطق غير موجود، والحمد لله رب العالمين. المهم هذا أول قاعدة من القواعد التي ينبني عليها علمنا بدليل الثناء. واضح إن شاء الله الكلام. القاعدة الثانية أن الأثر الواحد يستحيل أن يصدر عن مؤثرين تامين. الفعل الواحد يستحيل أن يصدر عن فاعلين مستقلين، بمعنى إنه لو كانت هذه النار من حيث ما هي وحده كافية في حرق هذه الورقة، فيستحيل أن تنحرق هذه الورقة بنارين متماثلتين، يجب فقط أن تحترق بواحدة منهما. واضح كيف الكلام؟ بكامله. نعم، احنا نحكي عن فعل الواحد فقط. اذا فرضنا فعل واحد، فهذا الفعل الواحد من حيث كونه واحد يستحيل ان يصدر عن فاعلين مستقلين. مثلا شرب هذه الكأس، يستحيل ان يشرب هذه الكأس اثنين، لانه لو شربها الواحد خلاص انشربت، هي ايجاد هذه الكأس، نفس هذه الكأس، لو انا كنت قادر على الايجاد من عدم، ويوسف مثلا قادر على الإيجاد من عدم، وأردنا أن نوجد كأسا واحدة، فإما أن أوجدها أنا كلها وإما أن يوجدها هو كلها أيضا، أما أن نوجدها نحن أنا وهو معا هي وحده نوجدها وحده، فهذا مستحيل، لأنه يلزم عليه اتفاق فاعلين مستقلين على ذات على أثر واحد، واتفاق أثرين مستقلين على أثر واحد مستحيل. واضح كيف الكلام إن شاء الله؟ بالضبط، اللي هو التعبير عنه إنه فاعلين مستقلين على أثر واحد، هذا مستحيل قطعا. مستقلين لأنه الواحد منهم يكفي في إيجاد الفعل، لأنه ممكن واحد يوجد عنده إشكال إنه مثلا أنا بدي أشرب الكأس ولكن لا أقدر على حملها ولا يتم شربي إلا بحملها، فبيكون واحد بيحكي أنا بدي أحمل لك إياها وأنت تشربها، هذا في الحقيقة لم يتوارد فعلهما على محل واحد، بل كل واحد فعل إشي، واحد حمل واحد شرب، بس إحنا مثالنا على فقط مجرد الشرب، سواء أنا حملت ولا ما حملتش، فاتفاق فاعلين مستقلين على فعل واحد مستحيل. مثلا أنت تستطيع أنك تحمل الكأس هذا، صح؟ وأنا بستطيع أني أحملها، هل يمكن أن نحملها معا حملا واحدا؟ لا، إما أن تحمل أنت قسم وأنا قسم،
شوف كيف.
أما إني أنا أحملها كلها وأنت تحملها كلها، مستحيل هذا. لذلك نلاحظ هذا الكلام اللي أنا بحكيه صحيح حتى فيزيائيا، صحيح حتى فيزيائيا. عشان هيك بيحكوا لو تواردت قوتان، لو تواردت قوتان على فعل واحد، على جسم واحد، وكل واحدة من هاتين القوتين قادرة يعني كافية لحمل أو دفع هذا الجسم، فالجسم لا يندفع بكل واحدة من هاتين القوتين، بل يندفع بالقوة المحصلة من هاتين القوتين. واضح كيف المسألة؟ بمعنى أنه تندمج من هاتين القوتين قوة ثالثة، وهذه القوة الثالثة هي التي تدفع هذا الجسم. أما أنه كل قوة من هاتين القوتين هي وحدها تدفع هذا الجسم، هذا مستحيل. واضح كيف الكلام؟ وإلا لازم انقسام الجسم، لأنه هذه القوة تدفع بهذا الاتجاه، وهذه القوة تدفع بهذا الاتجاه، بتفقد الجسم جزء منه بروح هيك وجزء منه بروح هيك. ولكن الحقيقة أنه هاتين القوتين جزء منهما يضيع كحرارة داخل الجسم، والجزء المتبقي منهما يصبح قوة ثالثة اتجاهها غير اتجاه القوتين الأوليين. واضح الكلام؟ وهذه المحصلة هي التي تدفع الجسم في اتجاه جديد. هذا حتى في فيزيائي، الكلام اللي احنا بنحكي فيه فيزيائيا صحيح، مع ان هذا المثال ليس هو مثالا على الخلق، هذا مثال على الكسب. واضح كيف المسألة؟ ولكن المثال، القاعدة التي تكلمنا عليها من ناحية الخلق اوضح بيانا واوضح انكشافا، لانه الخلق امر واحد لا يتصور فيه تعدد اصلا، ولكن الكسب هو الذي يتصور فيه تعدد. واحد بده يحمل، واحد بده يشرب، واحد بده يشرب، واحد بده يبلع، وهكذا. فقد يتصور في الكسب التعدد في الجهاز. فاذا الفعل الواحد لا يمكن ان يصدر عن فاعلين اثنين مستقلين، الفعل لا يمكن ان يصدر عن فاعلين. القاعدة الثالثة ان الحاصل لا يتحصل، صح؟ أنت تحكت عشان الكلمة الحاصل لا يتحصل. الحاصل لا يتحصل بمعنى انه الموضوع لا يطلب مرة اخرى، لا يطلب تحصيله. يعني انت كتبت الدرس ومطلوب انك تكتب الدرس، بدك تكتبه مرة تانية، ما هو مطلوب. شفت تحصيل الحاصل محال. انت مثلا بدك تركض، بعد ما ركضت هل تستطيع ان تطلب ان تركض مرة تانية؟ يعني عين الركض الاول ما هو حاصل. شوف كيف. انت بدك ولد، اجاك ولد، خلاص. بدك نفس الولد مرة تانية؟ لا، بدك ولد غيره. شوف كيف. الحاصل نفسه لا يتحصل مرة اخرى، لانه يستحيل ذلك بادلة طبعا مبينة، براهين هذه الادلة مبينة، ولكن احنا بنذكرها باجمال هنا، ولكنها مبينة بتفصيل اكثر من ذلك في كتب علم الكلام. كل هذا احنا بنذكره بادلة يعني اجمالية، ولكن تفصيله بادلة تفصيلية مذكور في كتب علم الكلام. بس هم بيصبوه هيك عشان تضحك يعني تبتك. الحاصل لا يتحصل. هذه قواعد ثلاثة ينبني عليها تمامية إدراك برهان التمام. والآن برهان التمانع فرضه ايش؟ انه يوجد اكثر من اله. احنا بنحكي لنفرض وجود اكثر من اله. الفرض انه الاله لكي يكون الها يجب ان يكون قادرا، صح؟ بالاضافة لكونه موجودا. هذه القدرة للاله الاصل اذا كان الها يجب ان تكون هذه القدرة ايش؟ واحدة، سلمنا. ثانيا يجب ان تكون ايش؟ عامة التعلق بجميع الممكنات، وإلا لو كانت متعلقة ببعض الممكنات دون بعض الممكنات لصار عليها تخصيص، والأصل عدم التخصيص على الإله. إذا لو فرضنا وجود إلهين يجب أن تكون كل قدرة من قدرتي هذين الإلهين عامة التعلق بجميع الممكنات، وإلا لو كان واحد من الإلهين قدرته عامة التعلق بجميع الممكنات والآخر متعلقة قدرته ببعض الممكنات لكان هذا غير إله، لم يكن هذا إلها مطلقا. ولكن لو كان إله لصارت يجب أن تكون قدرته إيش؟ عامة التعلق بجميع الممكنات. ايش معنى انه قدرته متعلقة ببعض الممكنات دون بعض؟ يعني لا تصلح قدرته ان تتعلق بهذا الممكن، هو لا يمكن ان يريد هذه الممكنات. لو هذا عجز، هذا افتقار، هذا افتقار، او انه بده ولكن لا يقدر، طبعا هذا ابين دلالة على الافتقار. شوف كيف، او انه كان لولا وجود الاله الاخر لقدر، ولكن لانه وجد فصل يقدر، هذا ادل بيانا على الافتقار ايضا، لانه شرط كماله انعدام الاخر بصير. اذا هو في ذاته ليس ايه تاما، واضح كيف الكلام؟ اذا لو كان هناك الهة الا الله لفسدتها. اذا لنفرض الهة، الان الاله رقم واحد، الاله الاول والاله الثاني والاله الثاني، احنا بنأخذ الهين بس بكفي. لو بطل وجود الهين لبطل الثلاثة والاربعة بشكل اولى. كل اله وحده، كل واحد مفترض انه اله، يجب ان يكون متصفا بصفات الالوهية. لو انقدحت صفة من صفات الالوهية انعدم، فسد كونه الها. اذا الاله يجب ان يكون اولا موجودا، ثانيا يجب ان يكون قادرا، ثالثا يجب ان تكون قدرته ايش عامة التعلق، جميل جدا، متعلقة بجميع الممكنات. الان بما انها متعلقة بجميع الممكنات، اذا يجوز ان نفترض نحن افتراض هيك انه جسم من الاجسام او جوهر فرد من الجوهر، جسم اي شيء مش مشكلة، ولكن العلماء بيضربوا مثال الجوهر الفرد لفائدة اخرى سوف يعني نذكرها لاحقا ان شاء الله. الان لو فرضنا هذه الكأس، هل يجوز على اي اله انه يخلقها؟ يجوز 100%. الان كل اله وحده يمكن ان يخلقها ولا لا يمكن؟ وحده لحاله يمكن. الاله الاول يمكن ان يخلقها اذا شاء، والاله الثاني يمكن ان يخلقها ايش اذا شاء. طيب لو فرضنا وجود الاله الاول وحده، هل يمكن ان تتعلق ارادته بخلق هذه الكأس؟ يمكن. طب لو فرضنا وجود الاله الثاني وحده، هل يمكن ان تتعلق ارادته بهذه الكأس عينها؟ ممتاز جدا. اذا هذان، لاحظ كيف المسألة، هذان الالهان كل واحد منهما لكونه لذاته يجوز ان تتعلق ارادته بخلق هذه الكأس. الان لنفرض اجتماعهما، لنفرض الان اجتماعهما، اما ان يدوم هذا الجواز، اما ان يستمر هذا الجواز اللي هو جواز تعلق ارادة كل واحد منهما بهذه الكأس، او ان ينعدم هذا الجواز. اذا انعدم هذا الجواز، يعني لو استحال هذا الجواز، بيصير في هناك مشكلة، بيصير في هناك مشكلة فقط، لانعدم كون كل واحد منهما الها. لو كان كل واحد منهم لحاله يجوز ان تتعلق قدرته بهذه الكأس، ولكن ما هما معا يستحيل ان تتعلق قدرتهما، لصار كل واحد منهما مانعا للاخر من تمام التعلق، تمام عموم القدرة. اذا بطل كون كل واحد منهما الها بالبداهة، واضح كيف؟ لصار كل واحد منهم محدودا بالاخر، وما كان محدود اذا هو ليس بإله،
ولا تظهر
اثار القدرة، لانه كل ما ينطبق على واحد من الممكنات ينطبق على سائر الممكنات. اذا لا يمكن ان يكون واحد منهم قادر على اي ممكن من الممكنات، احنا بنضرب مثال على ممكن فقط، لاحظ كيف؟ هذا هو الاستدلال العقلي اللي احنا بنحكي هيك، استدلال عقلي مش استدلال العاطفي. العقل لا تأتي على ادلته التخصيص، على ادلته التخصيص، لا يمكن تخصيص ادلة العقل. اما انك تحكي والله هذا دليل عقلي ولكنه خاص من جهة، بطل دليل عقلي خلاص، مجرد خصصته بطل دليل عقلي، صار دليل عادي، دليل عرفي. مجرد توارد ورود التخصيص على جهة من جهات الاستدلال معناه بطل دليل عقلي، صار دليل اغلبي، والدليل الاغلبي معناه دليل عادي، دليل واقعي، دليل تجريبي الى اخره، ليس دليلا عقليا. ولكن الدليل العقلي معناه انه اذا جاز على اله ان يريد ايجاد هذه الكأس وحده، فيجب ان يستمر هذا الجواز لو كان فعلا الها في حال ايش فرض وجود اله اخر. الان لو فرضنا وجود الهين، فاما ان يجيز الخصم، محسن نتكلم مع خصم، اذا تتكلم مع واحد مخالف انت بتحكي له الان هذا الاله الاخر هل يجوز ان تتعلق قدرته بهذه الكأس ام لا في حال وجوده مع الاله الثاني؟ اذا قال لك لا، التحكيم مبطل إلى خلاص انتهينا. إذا قال لك نعم بل يجوز تكمل معه في الاستدلال، هو المفروض أن يحكي يجوز، لأنه لو قال لا يجوز أن تتعلق قدرته بهذه الكأس، هو يقر على نفسه أنه مش إله فيه، فراح مبطل إله. مضبوط ولا لا؟ هو يجب أن يقول لا يجوز أن تتعلق قدرته بهذه الكأس، نحكي له ممتاز عليك. الخطوة الثانية بعد هيك، لنفرض الآن بما أنه يجوز أن تتعلق قدرتهما بهذه الكأس، بنكمل في الاستدلال. لنفرض تعلق قدرتهما، مش يجوز فقط، لنفرض تعلق القدرة. بما انه يجوز اذا يمكن وقوعه، بما انه يجوز اذا يمكن وقوعه. لو قال هو مستحيل ما بنحكي له نفرض وقوعه، صح؟ لو قال مستحيل ما بنقول له نفرض وقوعه، خلاص مستحيل معناه انه صاحبك مش اله. بما انه قال يجوز احنا نحكي له نفرض وقوعه. ايش يعني وقوعه؟ وقوع التعلق، يعني ان كان وقوعه الفعلي. طيب لو حصل وتعلقت إرادة كل من الإلهين بإيجاد هذه الكأس، إيش الاحتمالات الممكنة؟ لسه إيش الاحتمالات الممكنة؟ هذه الكأس، أيوة، إما هي كأس، نطلع الكأس من حيث ما هي واحدة، اما انهم اثنين بيخلقوا واحد
أو
وهو مستحيل، او انه ولا واحد يخلقها لانه كل واحد هو اللي بده يخلق الكأس، فبصير تدافع توارث. هنا صار التوارث تدافع، يعني شوف كيف كل واحد بيحكي انا بدي اخلق، بحكي له الثاني انا بدي اخلق، ما هو صارت المسألة ايش؟ كل واحد بده يخلق، صح ولا لا؟ فهنا صار توارث ارادتين او قدرتين على محل واحد، فاما ان يخلق هذه الكأس كل منهما، او ولا واحد يخلقها، او ايش؟
واحد يخلق واحد،
واحد يخلق واحد لا، او انه ايش؟ واحد يخلقها الان واحد يخلقها بعد الان، وهذا مش صحيح، لانه يلزم تكثر المخلوق اصلا، مش هذا هو الفرق. اذا ايش الاحتمالات بتصير؟ ثلاث، اما ان يخلقوها معا، او لا تخلق، او واحد يخلق واحد ما يخلق، صح؟ الآن لو واحد خلق والثاني ما خلق،
أول إله
اللي ما خلق اتفاقا مش إله، لنا أن نقول إنه الأول هو الإله، ولكن لاحظ بعض العلماء إيش قالوا، وأيضا الأول ليس إلها، لأنه إحنا فرضناهم متماثلين. شوف كيف المسألة
صارت،
فمن انسحب على الأول انسحب على الثاني، والإله واحد غيرهما. شوف كيف المسألة صارت، وإحنا فرضناهم متماثلين. إذا فرضناهم متماثلين، وفرضنا أن واحد منهم لم يقدر على خلقها والثاني قدر، وحكمنا على الأول الذي لم يقدر إنه قدرته ناقصة، فالثاني يجب أن تكون قدرته ناقصة وهو ليس بإله أيضا، والإله واحد غير الله.
ما يقال من قبض التماثل؟
نعم،
ما يقال من قبض التماثل بينهما بهذه النتيجة؟
بأي نتيجة؟
وعجز عما
ما احنا نحكي احتمالات عقلية، احنا بنحكي احتمالات عقلية. شوف كيف الاحتمالات العقلية اذا فسدت كلها، الفرض الاصلي بيكون فاسد. الان كاحتمالات عقلية، لاحظ كيف الكلام، هذا كلام صحيح ودقيق. المفروض اذا كان اللي امامك المخالف فاهم ايش اللي بيحكي وفاهم ايش معنى الاحتمالات العقلية، المفروض ان لا يلجأ الى الاحتمال انه واحد يخلق واحد لا يخلق، لانه لو كانا متماثلين لاستحال أن يخلق واحد والآخر لا يخلق، لأن ما حصل على الآخر يجب أن يحصل على الأول. شوف كيف المسألة، فيجب أن يقول إما إنه ولا واحد مخلوق أو إنه اثنين بخلقه. شوف كيف المسألة، لو كان منطقي وفاهم إيش اللي بحكيه، عشان هيك أنا بديت بالاحتمال الأخير لأنه أسهل واحد لرسم. شوف كيف المسألة، لأنه في تناقض بين، تناقض واضح في الذي يقوله، في الذي يقول به. الآن الاحتمال الأول اللي هو أن يخلق واحد منهم ولا يخلق الآخر، باطل لورود التناقض والاستحالة وغير ذلك، يعني بين البطلان. إيش الاحتمال الثاني؟ أن لا يخلقا معا. إيش يعني أن لا يخلقا معا؟ أن لا يستطيع واحد منهما أن يخلق ما يريد، فمعنى أن اثنين خصص كل واحد منهما الآخر، إذن ولا واحد منهم إله، إذا ولا واحد منهم إيه؟ إله. إذا الفرض الأول والفرض الثاني كل منهما باطل لأنه استلزم أمرا باطلا. طيب خلينا نشوف الأمر الثالث، إنه هذا الشيء الواحد يخلقه اثنان. هنا بنرجع نستعين بإيش؟ بالقاعدة الثانية أو الثالثة، أنه يستحيل اجتماع مؤثرين تامين على مؤثر واحد أو نتيجة أثر واحد. فإذا هو لو لجأ إلى هذا القول لقلنا له إنه هذا القول أيضا مستحيل، إذا يلزم عندنا إنه الأقوال الثلاثة مستحيلة وباطلة. إذا الفرضية التي أنشأت هذه الاحتمالات هي باطلة. إيه هي الفرضية؟ اللي هي تعدد الآلهة. تعدد الآلهة. نعم.
القول أصلا بوجود إلهين. ألا يؤدي إلى التميز؟ التميز
بارك الله فيك. جميل جدا. هذا هو الطريقة استدل بها بعض علماء المتكلمين، ولكن احنا طبعا ذكرنا هذه الطريقة برهان التوارد برهان التمانع لانه اشهر، لانه هو مدلول الآية، فالعلماء اشهروا هذا الدليل وعمموه، ولكن كثير منهم نظروا في اصل التكثر، في اصل التكثر قالوا مجرد التكثر يستلزم التمايز، مجرد التميز يستلزم السلاب، فإذا كل واحد منهم متميز بصفة عن الآخر، إذا إما أن يكون الأول أكمل أو الثاني أكمل، أول واحد منهم أكمل، إذا أصل التعدد مستحيل. شوف كيف المسألة، هذا صحيح، هذا جهة نظر صحيح، ما فيها إشكال مطلقا، ولكن إحنا طبعا كما قلت انطرفنا من نفس الآية لندلل على أن العلماء استنبطوا هذا البرهان ووسعوه، لاحظوا كيف فصلوا بناء على نفس النظر في الآية. ولاحظوا هذا الدليل ليس موجود ولا في كتاب واحد من الكتب الفلسفية القديمة، بينما الدليل هذا اللي انت بتذكره موجود عند أفلاطون وعند أرسطو وعند ابن سينا وعند الفارابي وعند جميع الفلاسفة، بس برهان التمانع مش موجود ولا في أي كتاب فلسفي قديم، استنبطوه من القرآن نفسه. وفوق هذا استنبطوا منه دليلين، يعني استنبطوا من هذه الآية دليلين، واحد برهان التوارد اللي احنا في برهان التمانع، والثاني اللي هو مبني على يعني القياس العادي الذي سوف نبينه ان شاء الله.
على التنزل،
على التنزل، نعم على التنزل، لانه هو محل الكلام انه متنزل، انت قاعد تتكلم مع خصم هو مش مترقي لمنزله انه يعني يحيل لعقله تكثر الآلهة، وبتطور هذا الاسم مع انه هذا الشيء في نفسه فاسد، ما انت بتتكلم مع ناس عقولهم فاسدة، فبنحكي له يا سيدي سلمنا مع التنزلا مع انه اصل فرضك باطل، فكيف باطل ومع هذا تنزلنا لك، ولكن هذا مع هذا التنزل يلزمك مستحيلات وامور متناقضة، فهل تقول بها؟
الأمر الأول؟
لا مش الأول، هو هذا الكلام، هيك المسألة، هذا شغل وهذا شغل،
لأن هذا كلام متفرع عنه،
هي مستلزمة له، ولكن هذا معناها المطابقي هو هذا الكلام اللي نحكيه. شايف واضح كيف الكلام إن شاء الله؟ إذا برهان التمانع، بارك الله فيك، برهان التمانع هذا هو يعني تقريره. الله يبارك إن شاء الله يكون واضح. واضح إن شاء الله التقرير الدليل. جميل. الآن قد يقول قائل، أنتم افترضتم اختلاف الآلهة، أنتم افترضتم هذين الإلهين، ثم افترضتم احتمال من الاحتمالات الممكنة، لماذا لا يعني يختاران الاتفاق فيتفقا، واحد بيحكي انت الك من هنا وطالع، واحد انت من هنا ونازل، انت الضفه الشرقيه وانت الضفه الغربيه، مش هيك الالهه بيحكوا؟ اه ما هيك، ما هو كلهم على النهر بيختلفوا. لما لا يقال باتفاقهما اختيارا؟ شوف كيف هم بيختاروا، مش كل بلاش ما نتصارف مع بعض، بيحكم بلاش ما نختلف ولا واحد يفوز بإشي، خلينا نقسم الوليمة، انت توخذ هذا وانت توخذ هذا، لما لا يجوز الاتفاق؟ مين اللي كان بده يسأل هذا السؤال؟ جميل. نشوف كيف بناء على القواعد اللي حكيناها صار في نقص حتى لو واحد. بارك الله فيك. شوف كيف القواعد اللي حكيناها تنقض كل الاحتمالات اللي يعني واحد بتصور انها يعني لم تخطر في بال احد من العلماء، ولكن القواعد التي ذكرت تنقض كل احتمال يمكن ان يذكر، لانه اصلا التخطيط مطلقا باطل سواء سواء ظهر هذا التخطيط فرد من نفس الذات او من خارج الذات. مطلق التخطيط باطل، مطلق التخطيط ايش باطل سواء اتفاقا او اضطرارا. عشان هيك الامام السنوسي قال اما ان يختلفا او يتفقا، في حال الاختلاف بيجي برهان التوارد اللي وضحناه سابقا، وفي حال الاتفاق قال اما ان يتفقا اضطرارا او اختيارا. فان اتفقا اضطرارا فلا واحد منهما بإله، لانه اثنين مضطرين، واذا اتفقا اختيارا فلا واحد منهما بإله اصلا، لان قدرة كل منهما محدودة. شوف كيف على كل التقسيمات وعلى كل الاحتمالات يكون الكلام باطلا. واضح كيف الكلام ان شاء الله بصير؟ طبعا بلا شك. عشان هيك من قال بتعدد الاله كفر مطلقا، ما في توقف، لانه واضح البطلان اصلا يعني. فاذا كل احتمال من هذه الاحتمالات سواء كان اتفاقا او اختيارا او اقتساما، حتى لو واحد اقتسم المملكة اللي بتطوروها، يعني هذا فيه تحديد وتخطيط للقدرة لأصل تعلقات القدرة، وهو باطل. حتى لو خصص الإله تعلقات قدرته بنفسه فهذا أيضا يقبح في ألوهيته. واضح كيف الكلام؟ الإله لا يختار صفاته اختيارا، بل صفاته واجبة له، واجبة له. ليس الله سبحانه وتعالى أوجد نفسه ولم يوجد الله صفاته، بل هو ثابت لذاته. واضح كيف المسألة؟ هذا هو حقيقة الإله، وبناء عليه بيمشي كل برهان التمانع الذي ذكرناه. أرجو أن يكون واضح هذا البرهان. نعم، إيش السؤال؟ طبعا 100% 100% بلا شك. وكل القواعد التي ذكرناها، مفهوم الإله، مفهوم الألوهية، كل هذا أصلا لا يعقلون شيئا. النصارى لا يفهمون شيئا من هذه المباحث. النصارى عبارة عن أطفال سذج بهذه المباحث. عشان هيك لم يوجد عندهم شيء اسمه علم كلام، ولا شيء اسمه علم الحجاب عن العقائد الدينية، إلا بأسلوب جدلي متهافت، أو استعاروا فلسفة أرسطو لعند توماس الإكويني، أو اتأثروا بابن رشد. أو حتى اليهود ليس عندهم علم كلام حقيقي، كل المتكلمين اليهوديين تعلموا على أيدي متكلمين مسلمين مثل موسى ابن ميمون وابن ملكة وابو البركات وغيرهم. هذول كلهم عبارة عن عالة على المتكلمين المسلمين، وإلا عندهم لا يوجد شيء اسمه علم كلام حقيقي. شوف كيف هذا بسم يعني شيء غريب عليهم. لذلك هم الآن رجعوا إلى أصول إيمانهم، إنه الأصل الإيمان بالمحبة، بدك تحبنا يعني، بدك تحبنا وبتؤمن بس، مش أكثر ولا شيء. ولكن المحبة عندنا ليست هي أصل الإيمان. أصل الإيمان هو الأمر الثابت في نفسه، مش شيء اسمه محبة. واضح؟ الحق مش معناه محبة، الحق مش محبة. أنت يجب أن تحب الحق. واضح كيف المسألة؟ مش إنك تحب عشان يصير حق. هم هذا هو أصول فلسفتهم، أصول عقيدتهم، هي التي نفى منها المذهب البراغماتي والعلماني وغير ذلك. هي أصولهم أصلا يعني كثير من المفكرين والفلاسفة أصلا يعني قالوا إنه هذه المذاهب الغربية العلمانية الآن نشأت، هي نشأت من أصول ثقافة النصارى، من أصول ديانتهم أصلا. لذلك تراهم في أوج رأسماليتهم وفي أوج البراغماتية تبعتهم متمسكين بنصرانيتهم. واضح كيف؟ لا يرون في ذلك تناقض، بل هم أصلا فهموا منها يعني اشتقوا منها أصولهم الكلية. حتى هيجل أخذ فلسفته الديالكتيكية المثالية من نفس النصرانية. إيمانويل كانت أصلا كان يحاول يضبط شوي في يعني منازع النصرانية. ديكار عبارة أصلا عن قسيس، أصلا هو عبارة عن قسيس، بس هو خرج شوي عن طول القسيسين لأنه تبنى شيء من الفلسفة الأرسطية، حاول أنه يضبط الكتب الدراسية تبعت النصراني النصارى فقط مش أكثر ولا أقل، كلهم يدورون حول هذا الرحى. ليبنز نفس الإشي، كل فلاسفة الغربيين يدورون حول نفس الرحى. وتلامذتهم المتأخرين مسوا على منوالهم، مسوا على منوالهم سواء يعني بقصد قريب أو بقصد قريب بعيد. هذا الإشي اللي إحنا لازم نفهمه، وهذا هو الشيء الواقع. ولكن كما قلنا نحن الحق عندنا ليس يعني ليست المحبة التي توجد الحق، بل يجب نحن أن نعرف الحق فنحبه أصلا. هذا الكلام اللي إحنا حكيناه سابقا.
لذلك كنت سابقا
طبعا ما في شيء اسمه العلم والإيمان أصلا متضادان عندهم، عشان هيك في عندهم إشكالية كبيرة جدا عندهم في إنه كيف يستدلون على عقائدهم. ما في عندهم استدلال على العقائد، المحبة بس. بس
تحب يعني النفس المشاغلة له مثلا حب من باب الإجابة مثلا حب وجود الأثر للتعليم للتعليم.
نعم.
طيب لو واحد مثلا صنع نصف الكاس الثاني صنع نصف الثاني
جميل،
طيب الحالة هاي وين تجد التناقض؟
التناقض انه ولا واحد صنع اللي صنعه الثاني، كل واحد صنع نصف. احنا بنتكلم عن الكاس كلها، شوف كيف المسألة؟ هذا صنع نص وهذا صنع نص، طب نيجي نسأل عن النص هذا بده يتقسم ارباع. عشان هيك
ايوه
عشان هيك العلماء دفعا لمثل هذه الاوهام الشاذة اقترحوا شيء اسمه جوهر فرد، عشان ما يجي يفضل واحد يحكي نص ونص ونص ونص. حتى من دون الحاجة إلى يعني إيراد أو الاعتماد على الجوهر الفرد، الجوهر الفرد فقط يعني اقترحوه لدفع مثل هذه الاحتمالات فقط، مش أكثر ولا
أقل. مش على ذات
بارك الله فيك، مش على ذات الموضوع، إحنا بنحكي بها وبنحكم فيها ثانية. أيوة واضح إن شاء الله هذا الاستدلال.
شيخ سيد برشر، ما وجه التصوير مثلا أن يكون الله مختارا للتشابه؟
ما وجه توجيه مسألة أن يكون هذا عند ابن تيمية يعني؟ ما شو بعرفني إيش وجه هذا؟ هو يوجه لحاله، أنا بدي أوجه الأخرى. هو يريد، هو يقول إن الله سبحانه وتعالى يختار صفاته ويوجد لنفسه محبة ورضا ومكانا وحيزا، وهو صدق هو إله وهي إيش دامت فيه. هو يعني هو مجسم، هذا هو مذهب التجسيم.
المصطفى تقول
أنا شو دخلني أوجه له إياه؟ يمسكوها اطلع لهم وجه منيح ويمسكوها ويطير. ما هم هيك كانوا يعملوا. الامام الرازي اصلا لما رد عليهم كتب كتاب اساس التقديم. ابن تيمية اول مرة بيفهم في حياته مذهب التدفين زي هيك، حكى الله يبارك فيك يا امام رازي، بس والله لا رد عليه، ما عمرهم فهموا مذهبهم. وبتصر انه يرد عليه. شوف كيف فلجأ الى تهافتات وتساقطات. بحكي لك اياه بيني وبينك. لا بس هي عبارة عن توهمات فقط مش أكثر ولا أقل. أنت لما تسأل عن توجيه، أنت قصدك في توجيه معقول مضبوط؟ لا يوجد توجيه معقول مضبوط، هو مذهب تلسيم. هذا
مش معقول.
لا طبعا
يعني قصدي هو مش ذاكر، يعني هو ليس ذاكر وجه بناء مذهب.
هو بيحكي الذي يتصرف بنفسه أكمل من الذي لا يتصرف بنفسه، الذي يتحرك أكمل من الذي لا يتحرك. هو هي التوجيه، هو بيعتبره توجيه. ما بفهم انه الذي يتصرف بنفسه معناه انه يريد ان يوجد شيئا هو يحتاجه في نفسه، شوف كيف؟ والا لماذا يتصرف في نفسه؟ شوف كيف هذه ما وصلها المسألة، هذا الكلام هذا، او انه وصلها ويريد ان يوصلها لانه يتكلم مع ناس عوام. هو طبعا يوجه ما اكثر توجيهاته ابن تيمية، ولكن كلها ساقطة فاسدة. كهو ايش من الدين هذا؟
لو شوفها ثانية مثلا، هل يستطيع الله، واحد مثلا سأل سؤال، هل يستطيع الله إجابة السلام؟
أيوة بارك الله فيك. الآن قولك هل يستطيع أن يوجد مبني على تفصيل إن شاء الله سوف نناقشه في أثناء الكلام على القدرة على التعلقات. هذا أنا تكلمت عليها في شرح الجوهرة، في عفوا في تهذيب شرح السنوسية، في احدى الحواشي تكلمت عليها هذا المسألة. شايف؟ فان شاء الله بنتكلم عليها في اثناء الكلام على القدرة، ذكرني فيها لما اوصل.
طبعا.
لا تدخل معي هذا الكلام النهائي.
لأنه لو كان يعني مش واجب يصير كثير مكان ناقص
من متعلقات القدرة، لأن القدرة لا تتعلق إلا ممكن، ولكن احنا طبعا سوف نفصل في البيان ذلك حتى لا تبقى شبهة إن شاء الله في نفس واحد إن شاء الله. بس هي تلقائيا لا، ليست من متعلقات القدرة، لأنه لا تتعلق القدرة إلا بممكن، ولو كانت ممكنة وهذا باطل، لأنها هي أصلا يجب أن تكون واجبة، ولكن زيادة على ذلك سوف نتكلم عليها في محلها إن شاء الله. الآن في هناك بعض النافذين، مش بدي أخذ من وقته أيضا ربع ساعة بس حتى نتمم هذا الموضوع. في هناك واحد اسمه ابن رشد الفيلسوف، صاحب كتاب مناهج الأدلة. هذا إنسان بحسب حاله إيش، عبقري ومجدد وآخر الفلاسفة كما ادعى البعض، وإن يعني كان في الحقيقة يعني عبارة عن مجرد إنسان بقرأ يعني فلسفة لا أكثر ولا أقل. يعني اضطرته ظروفه، لأنه وقع تحت يعني جناح واحد من السلاطين، أنه يحاول يبين حاله أنه أكثر واحد بفهم في الدنيا، فاضطر الأمر أنه يتفضل الرد على الأشاعرة. فلما واحد يعني يرد على الأشاعرة لابد أن يقع في تهافتات كثيرة جدا. من ضمن ما وقع فيه من تهافتات أنه قال أن هذه الآية من مما يناسب كلامنا يعني هنا، وإن كان يعني سبحان الله البيدوري يعني استدل بابن رشد، شوف كيف. والحقيقة أنه لا يجوز، لا يحل لواحد أن يستدل بواحد مثل ابن رشد في مثل هذا المقام. على كل الأحوال قال ابن رشد في مناهج الأدلة، في الكشف عن مناهج الأدلة، قال أنه والعجب، هيك تقريبا سياق يعني سياق كلامه، والعجب أن الآية الآية القرآنية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والعجب قال إنه دليل التمانع يدل على استحالة وجود وجود السماوات والأرض. واضح كيف المسألة؟ لا لا، خلينا نتكلم معه حتى نجد أين وجه المغالطة. قال دليل التمانع يدل على استحالة وجود السماوات والأرض، والآية مبنية على وجودهما ثم فسادها بعد وجودهما، فدليل التمانع يستحيل أن يكون مستنبطا من الآية، والآية لا تدل على دليل التمانع. فالمتكلمون استدلوا بدليل ليس مستنبطا من الآية، والآية تدل على مدلول ليس موافقا لدليل المتكلمين. هذا طبعا طريقة من طرق مناقشة ابن رشد ل الأشاعرة. الآن هذا خلاصة كلامه، يمكن أنكم أن تراجعوه في الكشف عن مناهج الأدلة. الآن الآية كما قلنا فيها دليلان، العلماء قالوا فيها دليلان، دليل بالإشارة ودليل بالعبارة، دليل بالإشارة ودليل بالعبارة. أما الدليل بالإشارة فما وضحناه سابقا، وهو دليل التمانع. أما الدليل وهو الدليل الذي يسمونه إيش، الدليل البرهاني. أما الدليل الذي هو بالعبارة فهو الدليل الذي ذكره كثير من الناس، ومنهم الإمام السجستاني، وهو ما سماه لأول مرة يعني بسميه دليل إقناعي. من قبله كان يسموه دليل برهاني، الإمام السجستاني قال بل هو دليل إقناعي. شوف كيف بنى هذا الكلام على مفهوم العارة. وقوله دليل إقناعي لا يستلزم أنه ليس قطعي، بل يستلزم أنه ليس برهانيا. وفرق بين ليس قطعي وليس إيش؟
برهاني.
حاصل الكلام أنه الإمام السجستاني قال الآية تدل بنصها بعبارتها على أنه لو كان فيهما في السماوات والأرض إلا الله يعني أكثر من إله لفسدتا، يعني أيهما، يعني السماوات والأرض فسدتا. إذا دليل الدليل المأخوذ من عبارة القرآن تدل أو تنبني على وجود السماوات والأرض، وعلى أن وجود أكثر من إله، لو فرضنا أكثر من إله فإن وجود أكثر من إله يؤدي إلى فساد الموجود من السماوات والأرض. ولكن الدليل التمانع الذي ذكرناه سابقا لا يكون الالتفات فيه إلى فرضية وجود السماوات والأرض، بل ينظر في حقيقة الإله. مبنى دليل التمانع على النظر في حقيقة الإله، إنه حقيقة الإله مجرد تصورنا وتصديقنا لصفات الإله، هل يتصور بعد ذلك وجود أكثر من إله أم لا؟ لم ننظر في أن السماوات والأرض موجودة أم لا، ليست جزءا من مقدمات الدليل السابق. هل ذكرناها في دليلنا؟ لا. افترضنا إحنا وجود ولو جزء لا يتجزأ، والجزء لا يتجزأ هذا ليس هو السماوات والأرض. ولكن لاحظ الآية كيف بتقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني مبنى هذا الاستدلال مبني على إيش؟ على إنه وجود السماوات والأرض. إذن الكلام مبني على إنه كأن الله سبحانه وتعالى يخاطب المخالفين فيقول لهم تأملوا في السماوات والأرض التي وهي المخلوقات التي أنتم متيقنون من اضطرابها وتناسقها ووجودها. أنتم تفرضون أيها المخالفون وجود أكثر من إله يدبرها، وجود أكثر من إله يدبرها، ولكن لو فرضتم وجود أكثر من إله يدبرها للزم عن ذلك فسادها. ليش؟ لأنه يلزم على ذلك أن كل إله يجب أن يتفرد بتدبير السماوات والأرض، ولكن لو تفرد كل إله بتدبير هذه السماوات والأرض للزم عليه جواز اختلافهما، صح ولا لا؟ للزم على ذلك جواز اختلافهما، وجواز اختلافهما يؤدي إلى إيش؟ فسادهما. الآن شوف لاحظ كلمة جواز اختلافهما، إحنا بنتكلم عن جواز اختلافهما. الآن اللائق بالإله الفرد الصمد هل هو موافقة غيره أم التفرد برأيه بإرادته؟ اللائق به التفرد. لاحظ كيف صار نظر العلماء الآن في تحليل هذه الآية، بيقولوا إحنا أول إشي قلنا جواز اختلافهما. كلمة الجواز هنا هل هي نادرة أم أغلبية؟ بالنظر لحقيقة الآلهة أغلبية يجب أن تكون. لاحظ كيف كان نظر الإمام السكتاني، قال لو كان فيهما، لاحظ الآية كيف تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في هنا تلازم مبني على تعدد الآلهة وبين الفساد. إذن هنا في هناك تلازم أكثر بين تكثر الآلهة واختلافهم، لأنه الفساد مبني على الاختلاف، والاختلاف احنا قلنا في الأصل انه جائز، ولكن الجواز ممكن يكون أقلي ممكن يكون أكثري، ولكن ظاهر الآية يدل على انه أكثري، لأنه الآية لازمت بين تعدد الآلهة وبين الفساد. شوف كيف المسألة صارت. إذن اللائق بالإله هو التفرد بإرادته وليس هو التوافق مع غيره. فإذا كلما كثرت الآلهة كثر الخلاف، وأنتم تدعون أن الآلهة كثيرة ونحن نوافق الاتفاق والتوافق والاضطراب في السماوات والأرض. فوجود التوافق والاضطراب في السماوات والأرض دليل على عدم وجود آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن عدم فسادهما اللي هو مشاهد بالنظر دليل على عدم وجود أكثر من إله. الآن هذا الاستلزام العكسي هل هو برهاني أم عادي؟ هذا محل النظر في أنه الإمام السكتاني قال هل هذا الدليل إقناعي أو برهاني. الإمام السكتاني قال إيش؟ يجوز اتفاقهما، جواز الاتفاق متحقق، جواز الاتفاق متحقق مع فرض الكثرة، مع فرض الكثرة ووحدة العالم. جواز الاتفاق متحقق، صحيح ان جواز الاتفاق متحقق وجواز الامتناع متحقق، ولكن جواز الاتفاق ايه؟ متحقق. واضح كيف؟ هو الامام السكتاني ينظر الى عين الفساد فقط، لا ينظر، ليس منحى نظره هو دليل التمانع السابق، لانه احنا دليل التمانع السابق قلنا مجرد جواز الاتفاق يستلزم تخصيص الإرادة، لأن كنا ننظر في حقيقة الإله، تخصيص الإرادة يستلزم إيش؟ عدم كونه إلها. الإمام السكتاني ليس هذا جهة نظره، جهة نظره هو فساد السماوات والأرض من دون النظر في حقيقة الآلهة. فهو بيقول جواز الاتفاق متحقق، ولكن وقوع الاختلاف أكثري غالب، والأصل عدم، والأصل العمل بالأكثرية الغالب، وبناء على هذا شرط الآية، بناء على هذا شرط الآية، والأكثرية المضطرد الغالب هذا يسمونه إيش؟ عادي. العادة في الملوك الاختلاف مثل الاتفاق، فما بالك إذا كان يعني ملك الملوك والإله الفرد الواجب الوجود المتميز بإرادته وقدرته وغير ذلك، كيف يقال إنه اتفق في جميع هذه الجزئيات التي يعني لا يعدها عد ولا يحصرها حاضر؟ الأصل عدم هذا، الأصل الاختلاف، ولكن ما دمنا نلاحظ جميع هذه الجزئيات الكثيرة اللي هو أنا وأنت وعماد وجزئيات الكأس يعني على كثرتها واختلاف ألوانها وأشكالها وحيثياتها، ومع هذا في تناسق، هنا العقل بيحكي يستحيل عادة وقوع اتفاق من فاعلين مختارين مستقلين على هذا الكم الهائل من الأفراد الجزئية، يستحيل عقلا بالقياس الاحتمالات اللي هم بيسموه هناك عند علمائنا بإيش؟ بالعادة، يستحيل عادة وقوع الاتفاق على هذا الكم الهائل من الجزئيات المتكاثرة المتناثرة. فإذا ما دامت الاستحالة هنا تحققت بالعادة، إذا حصل القطع بوجوب كون الإله واحدا في هذه الآية. من هنا قال العلماء أن الآية فيها دلالتين ليس دليلا واحدا، الدليل الأول دليل بالإشارة والدليل الثاني دليل بالعبارة. الدليل الأول هو دليل السمانع وهو برهاني لا يرد عليه أي شيء، والدليل الثاني هو دليل إقناعي وهو كاف في مقامه، بل هذا هو اللائق بجماهير الناس. لاحظ كيف المسألة. فهنا الإمام السجستاني قال الآية تخاطب العلماء المحققين وعامة الناس في نفس اللحظة من باب الفساد فقط، لأن الفساد صادق على عدم الوجود من الأصل أو على اختلال بعد الوجود، وهذا هو الأمر الذي لم يتنبه إليه ابن رشد باشا لما اعترض على الأشاعرة وقال إن الآية لا تدل على مطلوبهم ولا مطلوبهم يساوي الآية، بل الآية تدل على مطلوبهم ومطلوبهم يساوي الآية، لأن الآية لها مصداقان وليس لها مصداق واحد. هذا يدل على قصور فهمه وعلى تسرعه، لأنه بده بس مركز بجنب أبو يعقوب صاحبه، صح ولا لا؟ بس بيخليه إنه يعني قاضي قضاء إلى آخره. على كل الأحوال الناس دخل إحنا في الشغلات النفسانية، إلنا دخل بكلامه اللي هو أورده على كلام الأشاعرة، ولكنه لا يقوم له يعني أساس. إذن بهذا أرجو أن يكون قد اتضح كلام حقيقة كلام الإمام السجستاني من قوله بأن الآية تدل على دليلين وليس على دليل واحد، أحدهما برهاني والآخر إقناعي، وكلاهما قطعي في دلالته على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والكلام طبعا يوجد يعني يمكن أن يقال أكثر من ذلك، ولكن إذا في واحد عنده استطاعة على أنه يطلع على أحد الكتب اللي هو ألفه أحد المفكرين يعني المعاصرين اللي هو ملحم قربان في كتاب له اسمه إشكالات، بتكلم في أحد مقالات هذا الكتاب على دليل التنانة على دليل الوحدانية، ويعترض اعتراضات لما تقرأوها إن شاء الله رحيم تضحكوا وتتخذونها يعني للتفكه، يصيروا تحكوا والله يشوف يعني هم علموا هذا الرجل عبقري في السياسة، متمكن في السياسة في العلوم السياسية، إلا إنه هذا إشكالات كتاب كتبه يعني في عدة علوم، جزء في علم التوحيد يعني إشكالات على الكتب المتقدمة، وجزء في العلوم السياسية، يعني كتاب يعني ممتع، ولكن هذا الموضع حقيقة لم يكن موفقا فيه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.